رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن أبدأ بموضوعي اليوم، قرأ الإمام جزاه الله تعالى خيرا أواخر سورة مريم، وذكرت أثناء القراءة الكلام الذي يقوله علماء البلاغة. يقول علماء البلاغة من جملة تعريفات البلاغة، وهو المشهور عند البلاغيين، البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال، يعني أن الإنسان حينما يريد أن يتكلم كلاما بليغا يجب أن يكون كلامه موافقا ومطابقا لحال من يخاطبه. فخطاب الطفل الصغير يختلف عن خطاب الرجل الكبير، وخطاب الرجل العالم يختلف عن خطاب الرجل الجاهل، وخطاب الرؤساء والملوك والحكام يختلف عن خطاب السوقة، وخطاب الأستاذ يختلف عن خطاب الطالب. فإذا كان الكلام هكذا كان بليغا، وإذا لم يكن هكذا لا يكون بليغا. حينما تكتب رسالة لعالم بالفيزياء لا تكون الرسالة كالرسالة التي تكتبها لعالم بالأدب العربي، هذا له أسلوب خطاب وهذا له أسلوب خطاب. وآخر الآيات التي قرأناها ربما تكون نموذجا من أوضح النماذج لهذا المعنى الذي ذكرته. قال الله تعالى: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. الآن الخطاب بيان أحوال الكافرين. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. الحروف التي ذكر فيها هذا الخطاب، الكلمات التي ذكر فيها هذا الخطاب تنخدع لها القلوب. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أز، الحروف خروجها من الفم يجعل عند الإنسان جهدا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. هذه المسألة الآن أعقب عليها في موضوعنا في التوحيد. وحينما خاطب الله تعالى موسى عليه السلام في بداية الرسالة: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى، واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء، إلى آخر الآيات. الحروف لينة والكلام سهل والعبارات لذيذة ككلام المناجاة. وما تلك بيمينك يا موسى؟ موسى عليه السلام أيضا استرسل في الخطاب، كان باستطاعته أن يقول: هذه عصاي. قال: هي عصايا أتوكأ عليها وأوش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. العبارات، الألفاظ، الحروف التي نقرأها تختلف عن تلك الحروف، مطابقة الكلام لمقتضى الحال. وهكذا لو تتبعت كل مواطن كل الآيات في القرآن الكريم لوجدتها تجري على هذا النسق، لا يشذ عنها مكان واحد ولا تشذ آية واحدة نهائيا. هذا استطراد. ذكرته حينما قرأ الإمام جزاه الله تعالى خيرا هذه الآيات. أما الموضوع الثاني الذي ورد ضمن الآية، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وقد ذكرت أثناء الكلام على صفات المعاني أن القدرة والإرادة لا تتعلقان لا بالواجب ولا بالمستحيل، لا بالواجب ولا بالمستحيل. ولو أن إنسانا سألنا هل يستطيع الله تعالى أن يفني نفسه، نقول لو السؤال خطأ، أنا لا أجد نفسي بالسؤال نهائيا. كما لو قال لي إنسان هل تستطيع أن تشم بأذنك، ما أجاوبه، ما يحتاج إلى جواب، هذا سؤال سفيه ما يحتاج إلى جواب، الجواب هو الإعراض عنه، أن تتركه وتمشي. وكثير من الناس جوابه ألا تجيبه، لأنك لو أجبته يسترسل في 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 ضلاله وخطئه. كثير من الناس جوابه ألا تجيبه. نعم. ومن الأخطاء التي وقع فيها ابن حزم رحمه الله تعالى أنه قال إن الله تعالى قادر على أن يتخذ ولدا، وقد عقب العلماء على هذه العبارة بعبارات قاسية، قالوا أضله الله تعالى على علم. ابن حزم إمام، لا أحد ينكر مكانته. وقد ذكرت لكم سابقا أننا حينما ننتقد بعض أهل العلم في بعض المسائل ليس معنى هذا أننا نهدم كيانهم ونذهب ببهائهم ونجهلهم، لا. ابن حزم إمام عظيم عبقري، لكن أخطاءه كثرت وكان لسانه سليطا، فوقع في هذا الأمر حتى يتسلط عليه العلماء، يعني أي لأنه استرسل في أذى كثير من أهل العلم بلسانه، فوقع في هذا الخطأ الفادح حتى يعاقب بعقاب من نفس العمل الذي كان يعمله. الله تعالى قال وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، لم يلد ولم يولد. الله سبحانه وتعالى ما تتعلق قدرته بالمستحيلات ولا بالواجبات. لو كان الله قادرا على أن يتخذ ولدا لكان مشابها للحوادث، يعني أبشع مسألة وقع فيها هذه المسألة. فالقدرة الإلهية لا تتعلق لا بالواجب ولا بالمستحيل، واتخاذ الولد مستحيل على الله تعالى، لم يلد ولم يولد. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وما علمناه الشعر وما ينبغي له. فالقدرة الإلهية لا تتعلق لا بالواجب ولا بالمستحيل. بعد أن انتهينا من الكلام على صفات المعاني والمعنوية، قلنا هذه الصفات واجبة لله تعالى، ويستحيل على الله تعالى الضاد هذه الصفات. فأول صفة من الصفات التي ذكرناها لله سبحانه وتعالى الوجود، فيستحيل على الله تعالى العدم، يعني أنه لا يلحقه عدم، لا يطرأ عليه العدم. وقد ذكرت حينما تكلمت على هذه الصفة، صفة الوجود، قلت هي من أهم هذه من أهم صفات الله تعالى الوجود، وكل الصفات الأخرى مبنية عليها. فإذا قلنا بالوجود يلزمنا أن نقول بالقدم، فالله سبحانه وتعالى لا يلحقه العدم وليس بحادث لأنه قديم. القول بالألوهية يقتضي القول بالقدم، وإلا يكون هناك تناقض في المنهج. من قال إن الله موجود لزمه أن يقول إن الله تعالى قديم، يعني ليس بحادث. ومن قال إن الله قديم قال إن الله تعالى أبدي لا يلحقه العدم نهائيا، لأنه لو كان له عمر محدود لكان من المفترض به مهما ذكرنا من الأرقام أن يكون قد انتهى، لأن القديم لا أول له. نعم، فالله سبحانه وتعالى يستحيل عليه العدم والحدوث وطلوع العدم، نعم، والمماثلة للحوادث، لأنه لو ماثل الحوادث لكان حادثا. إيش هي مماثلة الحوادث؟ مماثلة الحوادث واضح لا تحتاج إلى بيان، ولكنه ذكر بعض صفاتها، قال بأن يكون جرما، يعني أن يكون ذاتا كالذوات التي نعرفها التي نلمسها بأيدينا ونراها بأعيننا. الله سبحانه وتعالى ليس جرما من الأجرام، بمعنى أن ذاته العلية تأخذ حيزا من الفراغ، ما من جسم إلا ويأخذ حيزا من الفراغ، فالله تعالى يستحيل عليه هذا. الله تعالى موجود لكننا لا نعرف ذات الله سبحانه وتعالى، ليست كذواتنا. فإذا قلنا إن لله تعالى ذاتا تأخذ حيزا من الفراغ لصارت كذواتنا، ولكان معنى ذلك أن الله تعالى صغير وأن الفراغ يحيط به من جميع جوانبه، وهذا محال في حق الله تعالى. نعم، أو أن يكون عرضا، الأعراض لا تقوم بنفسها، قد ذكرنا أن الألوان مثلا ما تقوم في نفسها وإنما تحتاج لمكان تقوم فيه، فالله سبحانه وتعالى ليس عرض يقوم بالجرم، أو يكون في جهة للجرم في اليمين أو اليسار، أو له هو جهة، الله تعالى ليس له جهة. ولذلك حينما يعني ليش في اليمين في وكلتا يديه يمين
يد الله سحاء،
لا لا، في على كل حال يعني الله سبحانه وتعالى ليس له جهة، ليس له أمام ولا خلف ولا يمين ولا يسار، لأن هذه من صفات الحوادث. الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء وليس فوقه شيء، وأمام كل شيء وليس أمامه شيء. وسنتكلم أيضا في نهاية عندما نتكلم على الصفات الأخرى لله سبحانه وتعالى سنزيد هذا الأمر بحثا وبيانا. نعم، فإذا الله سبحانه وتعالى ليس جرما، بمعنى أن ذاته العلية تأخذ حيزا من الفراغ، وليس عرضا يقوم بالجرم، أو وليست له جهة يتقيد بها، وليس له مكان، لأن المكان من صفات الحوادث، الحادث يحتاج إلى مكان، الله سبحانه وتعالى ليس كذلك. وما ورد من أن الله تعالى في السماء، معنى ذلك أننا ننسب إلى الله تعالى العلو المطلق، ولا نعني بالسماء أن الله تعالى محصور ضمن السماء، على افتراض أن السماء فوقنا، لنفترض جدلا أن السماء فوقنا ليست مكورة كالأرض، والأرض ليست كرة وإنما هي مستطيلة، جدلا نقول هذا، الله تعالى ليس محصورا في السماء على معنى أنه أصغر من السماء، لأنه لو كان أصغر من السماء لكنا نكذب على الله كل يوم 1000 مرة، نقول الله أكبر وهو أصغر، السماء أكبر منه، هذا محال. الذي يريد أن يؤمن بالله تعالى يجب أن يعطي الله سبحانه وتعالى كل صفات الكمال. فإذا قلت إن الله محصور في السماء كالظرف كالمظروف في الظرف كالماء في الكأس، هذا كفر، لأنه لو كان محصورا لكان قابلا للزيادة، وما كان قابلا للزيادة يكون قابلا للنقصان. ولو قلنا إن الله تعالى في السماء، هذه السماء المعروفة، لكان معنى ذلك أن الله مكور وأنه مجوف، لأن السماء تحيط بالأرض من جميع جوانبها، وهذا محال على الله تعالى. ننسب لله تعالى العلو المطلق. نعم، فليس له زمان لا يحيط به المكان، وقلنا إن الزمان حركة الأفلاك والكواكب، على معنى أننا لو خرجنا خارج نطاق الكواكب إلى الفضاء المطلق الذي لا يوجد فيه شيء إلا الظلام، لا يعرف الإنسان قربا ولا يعرف بعدا ولا يعرف زمانا. الزمان شيء حادث خلقه الله سبحانه وتعالى لكي نستطيع أن نقيم حياتنا. لولا الزمان تضطرب الحياة، فالله تعالى خلقه من متممات نعمته على البشر. نعم، فالله سبحانه وتعالى ليس لا يحيط به المكان ولا يجري عليه الزمان. نعم، ولا تتصف ذاته العلية بالحوادث، ولا يتصف بالصغر أو الكبر. ليس المراد بالكبر الكبر المكون من الأجزاء، الكبر المكون من الأجزاء، كلما كثرت أجزاؤه كلما زاد حجمه. الله سبحانه وتعالى يستحيل عليه هذا، وإنما نقول الله أكبر ليس على معنى أن ذاته تكونت من أجزاء وأن هذه الأجزاء كبيرة جدا، هذا يستحيل على الله تعالى. نعم، وأعمال الله تعالى وأفعاله لا تتصف بالأغراض. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو قوة المتين. فأعماله لا تتصف بالأغراض، أعمالنا نحن تتصف بالأغراض، ما نعمل عملا إلا لغرض. حتى لو أطعنا الله تعالى نطيع الله تعالى لبره، يوجد عندنا أغراض في أعمالنا. الله تعالى ليست له أعمال أغراض في أعماله، خلق الخلق ليربحوا عليه ولم يخلقهم ليستفيد منهم أو يربح عليهم. وقلنا إن الله تعالى قائم بنفسه، فيستحيل عليه ألا يكون قائما بنفسه بأن يكون صفة تقوم بمحل أو يحتاج إلى مخصص. ذكرت شرحت المخصص، الله تعالى لا يحتاج لمحل يقوم فيه ولا يحتاج إلى مخصص. لو احتاج إلى المحل لاحتاج إلى المخصص، لأنه يحتاج لمن يخصصه بهذا المحل دون هذا المحل. قال وكذا يستحيل عليه تعالى ألا يكون واحدا بأن يكون مركبا في ذاته مكون من أجزاء لأنها من صفات الحدوث، أو أن يكون له مماثل في ذاته أو صفاته. واحد في ذاته لا شريك له، واحد في صفاته لا يشركه فيها أحد، واحد في أفعاله لا يشركه فيها أحد. فيستحيل عليه بأن يكون مركبا في ذاته أو أن يكون له مماثل في ذاته أو صفاته، أو أن يكون معه في الوجود مؤثر. الوحدانية في الأفعال تقتضي أن الله تعالى هو الفعال لما يريد، ولا أحد يشاركه في فعله. لأنه لو احتاج لمن يشاركه في فعله لكان عاجزا يحتاج إلى العون، وهذا محال على الله سبحانه وتعالى. وهنا توجد عندنا ثلاثة أمور. قال الله سبحانه وتعالى يستحيل عليه العجز عن ممكن ما، وإيجاد شيء من العالم مع كراهته لوجوده، أي عدم إرادته له، أو مع الذهول أو الغفلة، أو بالتعليل أو الطبع. توجد عدة مسائل سأشرحها الآن. حينما قلنا إن الله تعالى واحد في أفعاله لا يشركه فيها أحد، معنى ذلك أن كل فعل يقع في هذا الكون إنما يقع بفعل الله تعالى وإرادته، ولا يمكن أن يقع شيء في هذا الكون بغير إرادة الله تعالى. لا يمكن أن يقع شيء في هذا الكون والله تعالى يكره، لا يمكن أن يقع شيء في هذا الكون والله تعالى ذاهل عنه أو غافل. ولفهم هذه المسألة لابد من شرح مسألة أخرى وقد شرحتها في أصول الفقه عند الكلام على الأوامر. قال أهل السنة خلافا للمعتزلة، قالوا الأمر يختلف عن الإرادة، الأمر يختلف عن الإرادة، فقد يأمر الله تعالى ويريد، وقد يأمر ولا يريد، وقد لا يأمر ولا يريد، وقد لا يأمر ويريد. قالوا الأمر شيء والإرادة شيء آخر، هذا حتى نتوصل إلى أنه لا يقع شيء في هذا الكون بغير إرادة الله تعالى. قال الله تعالى قد يأمر ويريد، أمر أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بالإيمان وأراده له، آمن أبو بكر أراد الله تعالى له الإيمان، أمر وأراد، أمر عمر بن الخطاب بالإيمان وآمن يعني أراده له، أمر المؤمنين بالإيمان وامتثلوا الأمر فآمنوا، إذن أمر الله تعالى وأراد ووقع إيمانهم على وفق الإرادة. وقد يأمر ولا يريد، يأمر ولا يريد، كإيمان أبي جهل أمره الله تعالى بالإيمان لكنه ما أراده له، ما أراده له. أرجو الانتباه، الأمر دقيق، قد يقع الإنسان في خطأ كبير إذا فهم الأمر فهما ناقصا، ما أقول فهما معكوسا ذاك شيء آخر، إذا فهمه فهما ناقصا، لأن الناس يظنون أنه ما أراد يعني فرض عليه الكفر، لا ليس هكذا، وسنبينه إن شاء الله تعالى. قد يأمر ولا يريد، كثير من الأمور ما تفهم إلا بمثال بسيط، هذا المثال البسيط أرجو أن يرتكز في الأذهان حتى إذا ما ضاق الأمر على الإنسان ذكر هذا المثال. لو كان عند الإنسان خادم يخدمه ولكن هذا الخادم متمرد، كلما أمره مخدومه بأن يعمل شيئا ما يعمله، اسقي ماء ما يسقي، يعمل نفسه لا يسمع، اطبخ الطعام ما يطبخ، يعمل كذا ما يعمل، فضربه بغض النظر عن الضرب مشروع أو غير مشروع، موضوع آخر أرجو ألا تفكروا في هذا، نحن نفكر فيما وقع، ضربه، فذهب الخادم إلى الشرطة واشتكى على مخدومه وقال مخدومي هذا يضربني، فاستدعى الشرطة المخدوم، قالوا لماذا ضربته؟ قال ضربته، قال نعم ضربته، لماذا ضربته؟ قال لأنه لا يطيع الأوامر، كلما أمرته بشيء لم يفعله، أو ربما فعل ضده، فقالهم قوله صحيح، إذا أمرك بأمر لا تسمع؟ قال أبدا، أنا أمامكم الآن، خلي يطلب مني شيء وشوفوا أنفذ ولا ما أنفذ. فقال له الشرطة تفضل مره لنرى. قال اسقني ماء. الآن المخدوم يريد من خادمه أن يسقيه الماء أو يريد أنه أن لا يسقيه؟ يريد أن لا يسقيه حتى تظهر براءته. قال اسقني ماء. قال حاضر يا سيدي. راح وجاب الماء على طول فورا. الآن أمر المخدوم أو لم يأمر؟ لكنه أراد أو لم يرد؟ لم يرد، أمر ولم يرد. فعل المخدوم المأمور به رغم الإرادة. في فرق بين الأمر والإرادة ولا ما في فرق؟ فرق واضح، فرق واضح. أمر ولم يرد. أرجو أن لا تنسوا هذا المثال، لأنه يحل المسألة كلها. بعد أن تخرجوا من المسجد سوف تضطربون في المسألة. اذكروا هذا المثال. قال وقد لا يأمر ويريد، قد لا يأمر ويريد. ومثاله أن يكون عند الإنسان طفل صغير، أكثركم أب ويعرف البنوة وأحوالها، بلغ ابنه سن التمييز، صار مدركا للأمور، صار يفهم السؤال ويرد الجواب، يعرف الثواب ويعرف العقاب. فقال لابنه قاله يا بني إذا حفظت الآيات الفلانية، السورة الفلانية، القصيدة الفلانية، فلك في آخر النهار جائزة. هكذا العرض. ثم وضعه في غرفة كبيرة ووضع فيها كل الألعاب المغرية، المغرية للكبار لا للصغار، فالصغار من باب أولى، كثير من الألعاب تغري الكبار. وضع له الألعاب المغرية وتركه بآخر النهار للثواب أو العقاب. فترك الولد القراءة وصار يلعب. أبوه أمره باللعب؟ ما أمره به؟ ما أمره باللعب؟ صح؟ ما أمره باللعب، وطلب منه أن يقرأ، ما أمره باللعب. لكن الولد لما لعب أكان بقدرة أبيه أن يمنعه من اللعب أم لا؟ هل كان أبوه قادرا على أن يمنعه من اللعب أم لا؟ كان قادرا أن يمنعه. إذن لما لعب الولد لعب بإرادة أبيه أم رغم إرادة أبيه؟ لعب بإرادة أبوه، قادر على منعه لكنه لم يمنعه، إذن أراد له اللعب. لكن أمره به؟ حثه عليه؟ فرضه عليه؟ لا، هو قادر على منعه لكنه لم يمنعه. معنى ذلك أن اللعب وقع على وفق الإرادة، أراده له، لكنه أمره به؟ لا، ما أمره به، أبوه ما أمره باللعب. إذن لا يأمر ويريد، لا يأمر. أرجو أن لا تنسوا هذين المثالين، مثال الخادم أو العبد الآبق في الزمن الماضي، هكذا كانوا يمثلون به، اليوم لا يوجد عبيد، يمثل به بالخادم، الخادم والمخدوم. والطفل الصغير مع أبيه، أبوه ما أمره باللعب لكنه أراده، هل رضيه أبوه له؟ إن الله لا يرضى لعباده الكفر، لكن يريده لهم. الآن يأتي تفكير آخر عندكم، يعني يريده، كيف يريده؟ يريده يعني لا يأمره، ما أمرهم به، لكن لما كفروا رغم الإرادة كان قادرا على منعهم، لكن ما يتحقق الثواب، ما يتحقق الاختبار، ما يتحقق الابتلاء، ما يتحقق الامتحان، ولذلك لابد أن يترك الإنسان ليختار ويعمل حتى يثاب أو يعاقب. وقد لا يأمر، وقد لا يأمر ولا يريد. المؤمن الذي آمن أمره الله بالكفر؟ ما أمره بالكفر، هل أراده له؟ لأنه آمن ما أراده له، إذن لا يأمر ولا يريد. أربع أمور: قد يأمر ويريد، قد يأمر ولا يريد، قد لا يأمر ولا يريد، قد لا يأمر ويريد. والإرادة مرة ثانية ليست قوة مسلطة على الإنسان تفرض عليه أن يعمل، ولكن مرادنا من هذا أن الإنسان لا يمكن أن يقع منه أي فعل في هذا الكون إلا بإرادة الله تعالى، على معنى أنه لا يستطيع أن يتمرد على الإرادة. إن الله تعالى قادر، لو شاء لآمن كل من في الأرض. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالإيمان، من آمن أراده له، من لم يؤمن لم يرد له. والإرادة ليست بقدرة أو قوة مسيطرة على الإنسان تفرض عليه الشيء، ولكن على معنى أنه لا يعمل عملا في هذا الكون، لا يقع منه فعل إلا على وفق الإرادة الإلهية. والمعتزلة أساءوا إساءة كبيرة فقالوا إن العبد يعمل رغم الإرادة، الله يريد له الإيمان لكنه يتمرد على الإرادة. نعم، فقالوا يستحيل عليه تعالى أن يستحيل أن يقع شيء في هذا الكون مع كراهة الله سبحانه وتعالى له، لا يقع إلا على وفق الإرادة، ولا يمكن أن يقع شيء في الكون والله سبحانه وتعالى ذاهل عنه، لا يقع شيء في هذا الكون والله تعالى ذاهل عنه، لا يقع شيء في هذا الكون والله تعالى غافل عنه، لا يقع شيء في هذا الكون والله تعالى عاجز عن منعه من الوقوع، عن منعه من الوقوع. العلة مع معلولها، العلة مع معلولها يوجد بينهما تلازم وترابط، العلل مع معلولاتها يوجد بينها تلازم وترابط. إذا جاع الإنسان أكل، فإذا أكل شبع، الطعام علة للشبع. إذا أتينا بالنار ووضعناها في وضع ملامس للأوراق، لامست النار الأوراق تحرقها، يوجد تلازم ما بين النار وما بين الإحراق. إذا شرب الإنسان السم القاتل فإنه يموت، يوجد تلازم ما بين السم وما بين الموت. إذا أتينا بالسكين وحززنا بها اللحم تقطع، هناك تلازم ما بين الحز وما بين القطع. الفلاسفة ينقسمون إلى قسمين: فلاسفة لا يؤمنون بالله تعالى، فلاسفة لا يؤمنون بالله، وبناء على ذلك فعندهم العلة مؤثرة في معلولاتها، لا يوجد عندهم ألوهية. وجدت النار لابد أن يوجد عقيبها الإحراق، شرب السم لابد أن يموت مثلا، وضعناه في الماء لابد أن يختنق. يوجد تلازم عقلي ما بين العلة وما بين المعلول، وينقسمون إلى قسمين، العلليون والطبائعيون، وقسم آخر من الفلاسفة، الفلاسفة المسلمون، آمنوا بالله واليوم الآخر لكن خاضوا في الفلسفة. والخوض في الفلسفة فيما وراء المادة، أظن أن كل عاقل في الدنيا يقول دون أن يعرف الموضوع على حقيقته، يقول كيف يخوض الإنسان فيما لا قدرة له على الوصول إليه أو على إدراكه بحواسه. مبدئيا كل عاقل في الدنيا يقول هذا الباحث فيما وراء المحسوس والملموس في الغيب معرض للوقوع في الخطأ، شيء بديهي، معرض للوقوع في الخطأ. ما أظن عاقلا على وجه الأرض يقول غير هذا، ما أقول قطعا يخطئ، مبدئيا معرض للوقوع في الخطأ. وما خاض في الفلسفة أحد إلا وتأثر بها، لكن بعض الخائضين في الفلسفة عندهم نفوس قوية وعقليات جبارة، خاضوا في الفلسفة نزلوا إلى لجتها وخرجوا منها، لم يتأثروا بها، مثل الإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى ورضي عنه. وأناس آخرون خاضوا في الفلسفة وتأثروا بها. قالوا صحيح أن الله تعالى خالق لكل شيء، الله تعالى خالق لكل شيء ومؤثر في كل شيء، ولكن الواحد بذاته واجب الوجود لذاته، واجب الوجود لذاته، لا بد أن ينشأ عنه واحد آخر، شيء آخر يلازمه. وسموه بالفلك أو الكون العالم، جدل نقول العالم. قالوا يستحيل أن توجد الذات الواجبة دون أن يكون لها، دون أن تكون في عالم. قالوا فذات الذات الواجبة الوجود ذات الله تعالى نشأ عنها العالم، هذا العالم قديم زمانا، قديم زمانا، وليس واجبا لذاته، وواجب لغيره. الله تعالى واجب الوجود لذاته، لا شيء أثر في وجوده، ولكن هذا العالم أثر في وجوده الله سبحانه وتعالى، لكنه قديم قدم الله. فقالوا العالم قديم زمانا، ولكنه ممكن، لكن لما وجدت الذات الواجبة الوجود أزلية، وهذا العالم أزلي معها لكنه ناشئ عنها، مثل الإنسان حين يقف أمام المرآة فتنطبع صورته المرآة، هل يستطيع أن يمنع صورته من انطباع في المرآة؟ فقالوا العالم موجود قديم مع الله سبحانه وتعالى، لكن وجوده ليس واجبا لذاته، وإنما هو ناشئ عن الذات الإلهية. فقالوا لا بد من وجود هذا العالم إلى جانب هذه الذات، وجدت الذات لزم منها وجود العالم. فقالوا إن العالم وجد رغم إرادة الله تعالى، غير قادر على منعه، يلزم منه، ما صرحوا بهذا، لكن يلزم منه أنه وجد رغم إرادة الله سبحانه وتعالى. العلة مؤثرة في المعلوم، والله وهذا العالم قديم.
يلزم من القول بعدد العالم وأنه نشأ عن ذلك الإلهية أن الله تعالى ليس قادرا على إفناء العالم، مع أننا نقرأ في حديث صحيح البخاري كان الله ولم يكن معه شيء، وقبل أن يكون عرشه في السماء كان عرشه على الماء، وقبل أن يخلق الماء أين كان عرش الله تعالى، وقبل أن يخلق العرش أين كان الله تعالى، فالله تعالى كان وما زال وإلى الأبد، كان قبل العرش وكان قبل الماء وكان قبل الزمان وكان قبل المكان، فالزمان مخلوق والمكان مخلوق والعرش مخلوق والماء مخلوق وكل ما سوى الله سبحانه وتعالى مخلوق. فهؤلاء الناس ما استطاعوا بعقولهم أن يتصوروا الذات الإلهية في أمور يا جماعة يجب نؤمن بها ويستحيل علينا أن نجدها. وقد ذكرت أثناء كلامي في المحاضرات السابقة أمثلة كثيرة لهذا، أشياء كثيرة الإنسان يؤمن بها لكنه عاجز عن إدراك حقيقتها. اليوم الروح التي نعيش بها في حدوث الروح أوروبا في بداية الثورة العلمية أنكرت الروح وأنكرت الألوهية وأنكرت الدين، وصار ثورة على العلم وحق لأوروبا أن تكون على الدين، لأن الدين صار يعني سبب شقاء الإنسان، سبب شقاء الإنسان. كان الإنسان في أوروبا، مو أنا أقول هذا، قال خارج أوروبا، ما قاله عربي، قاله أوروبيون في تاريخهم. القصف الراهب كان رجل يستطيع أن يدخل لزوجته قبل أن يدخل إلى القلب، أمر راهب. يجب على العالم كله أن يفكر من خلال عقد القصف أمر راهب، ومن خرج عن عقد القصف أمر راهب تعقد الموت. وقتلت أوروبا من رواد العلم في بداية الحضارة والثورة العلمية ما يزيد عن 350 ألف مفكر لأنهم خالفوا القصة أمر راهب، وانتشر في ثورة على الدين، ثورة ما عادت كنيسة تبدل الدين، وصار شعار وشتوق وآخر ملك بأمعائه آخر القسيس، صار في ثورة على الدين، ثار الناس على الدين وتخلصوا من الدين، وقامت الثورة العلمية ونهضت ووصلت إلى ذروتها. وفي البداية كانت تسير بزاوية حادة، والآن الحروب تسير بزاوية منفرجة لا يستطيع أحد في هذا الكون أن يدركها. كان الأمر تخصص واحد، صار هذا الواحد في كم سنة ما تخصص بعد فقط ألف تخصص في هذا الأمر الواحد. العلوم اتسعت دائرتها جدا بعد أن همدت الثورة العلمية النشوة التي انتشر بها علماء الكون والحياة في بداية النهضة العلمية، وجدوا أنفسهم مضطرين للقول بالفتنة، وصاروا يرجعون إلى واحد تلو الآخر، ما يرجعون إلى الدين، ما رجعوا إلى ديننا، ما رجعوا إلى دينهم الباطل، لكن يقولون الله تعالى موجود، لا بد من وجود الإله في هذا الكون. أدركوا بعقولهم أن هذا الكون يستحيل أن يكون موجودا بذاته بهذه الدقة والعظمة اللامتناهية. وهذا إطلاق قول الله تعالى إنا يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويقول أحد كبار العلماء الكون والحياة، يقول لو أن الإنسان أخذ العلوم بطرف شفته فإنه يلحد، كما أخذ الناس في بداية الثورة العلمية، ولكنه إذا عبى العلوم عبا سيضطر في نهاية المطاف أن يقول إن هذا الكون مخلوق لإله قادر. والآن النوادي الروحية في أوروبا أكثر من أي نوادي موجودة فيهم، كل الناس تقول الروح موجودة، لكن ما هي الروح؟ ما هو طولها؟ ما هو عرضها؟ ما هو لونها؟ ما هو وزنها؟ أين تسكن؟ إذا مات الإنسان عينه موجودة وأذنه موجودة وقلبه موجود، لكن ماذا؟ الكبير يموت والصغير يموت والعبقري يموت والغني يموت والفقير يموت والطب الكون يموت. لو وضعناه في غلاف زجاج يموت، وضعناه في غلاف من الفولاذ تطلب ألف كيلو متر مليون مليار يموت. في شيء كان عم يحرك هذا الجسد وخرج من الروح. وهذه قصة حجم النقضان الذي ذكرتها لكم في بداية الكلام على موضوعاتنا التي نتكلم عنها الآن. الروح يؤمن بها العالم وما يعرف عنها شيئا، ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يعني ان كل هذه العلوم الموجوده في الكون اليوم، والتي ذكرت انها تسير بزاويه منفرجه قليل، ما تؤهلنا لان نعرف حقيقه الروح. كما لو ان انسانا جاء الان امي، ما اعيب على امي، امي امي، الله سبحانه وتعالى يعني هكذا خلق وما استطاع ان يتعلم، جاءني وسالني عن مساله دقيقه مسائل القياس، وكثيرا ما نتعرض لهذا. يعني انا ما ادري، اعرف انا عارف على ان اجيبه، يعني لاني كيف اشرح له هذا؟ اقول له يعني انك تحتاج هذا لدراسه سنوات، يعني حتى لو شرحت له مبدئيا ما يستطيع ان يستوعب، ما يستطيع ان يستوعبه. لو انني الان ذهبت الى عالم من علماء الذره، يعني عم يحكوا بالمختبرات الذريه، يستقبلون الواجهة التي تأتي من السماء، يستقبلون كذا ويرسلون كذا ويعملون في مختبراتهم. وسألهم طب اشرح لي ماذا تعمل؟ يضحك عليك. إن يكون لي كانت تدرس على الأقل 20 سنة 30 سنة، وبروفيسور راعي صار له 40 سنة حتى وصل إلى هذا المكان، لا تدرس 40 سنة حتى تستطيع أن تفهم هذا. يعني يحاول ما يستطيع أن يجيبني، يعجز عن إجابتي. يعني أمور كثيرة نحن ما نستطيع أن ندرك حقيقتها، لا نستطيع أن ندركها، نحن عاجزون عن إدراكها، روحنا التي بين جنبينا عاجزون عن إدراك حقيقتها، فكيف ندرك حقيقة الله تعالى؟ وبعد ذلك نأتي بمثال مادي ونبني عليه أو يلزم من هذا المثال المادي لازم آخر، ثم نقيس الألوهية على هذا. قالوا الواحد واجب الوجود من كل وجه ينشأ عنه واحد آخر، هذا الواحد قديم زمانا لكنه مخلوق لله تعالى، أنه قديم قدم الله. ولذلك قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى حينما رد على الفلاسفة: لقد كفر الفلاسفة بثلاثة أشياء. أول شيء القول بقدم العالم، القول بقدم العالم معنى ذلك أن الله تعالى ليس واحدا، الله تعالى له شريك موجود معه في القديم وهو العالم. معنى ذلك أن هذا العالم وجد رغم القدرة الإلهية، والله تعالى عاجز عن منعه، لأنه يقولون يلزم من الذات الواجب الوجود لذاته يلزم عنه واحد آخر. هذا الواحد الآخر له وجهان، وجه إمكان ووجه وجوب. وجه الوجوب أنه لا يكون، وجه الإمكان أن الله تعالى هو يعني الوجه المفيد، لأنه لولا وجود الله لما وجد. وجود الله تعالى هو الذي أوجده، لكنهم يقولون إنه قديم، وهذا الذي قال فيه الإمام الغزالي، واتفق عليه علماء التوحيد أنه كفر. والشيء الثاني حشر الأرواح دون الأجساد، قال إن الله تعالى حشر الأرواح دون الأجساد، إذا كان الأرواح دون الأجساد صارت لهم، وإيش العظمة هذه ستقع يوم القيامة؟ والشيء الثالث العلم بالجزئيات، قالوا ان الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، استكبروا على الله تعالى ان يعلم الجزئيات. لكنه لا يعلم كم وضع سيضع زيد بأمه، لا يعلم زيد كيف ينمو، لا يعلم ايش يحدث من الحركات والافعال والقصراءات والاصوات التي يقولها هذا الطفل زيد. المجتمعات الحديثه قربت الى انفسنا كثيرا من المعاني التي ما كنا نعقلها في يوم من الايام. كنا نقرا قول الله تعالى: ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. فكنا نقرا عند الملائكه تسجل عليه، يقول ملك على اليمين وملك على الشمال، يسجلان على المؤمن وملك ايمانا بالغيب، ولا نستطيع ان نفهمه. في السنه الماضيه ما كنا نفهمه. لما صنعت المسجله، اول ما صنعت المسجله يعني كانت شيئا عجبا، نتحدث حولها ونسجل اصواتنا، نريد ان نرى كيف تسجل، ونسمع صحيح ولا نسمع صوتنا مره ثانيه. هل علينا أن نعرف كيف يسجل الملكان؟ الأمر ما أمر صعب، ولو افترض أن إنسانا ولد مع المسجلة يسجل كل قول يقوله في هذه الدنيا لا أقوى. تطورت المسجلة، وصلت إلى الجرائد والتلفزيون، نقل الصورة بعد مو بس حفظ الصور، الصوت حفظ الصورة وحفظ حفظ صوت الصورة. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ووجدوا ما عملوا حاضرا. نحن كنا نؤمن بهذا إيمان غيبي. لما صار تصوير الإنسان كل حركاته وسكناته، يعني معنى ذلك أننا قادرون على أن نرصد حياة الإنسان، إنسان من الناس، نحن قادرون على أن نرصد حياته من أول لحظة يولد فيها إلى أن يموت. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ما هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. تطور الأمر مرحلة ثانية. الآن العلماء يقولون ما يحتاج تصوير الأمر. الإنسان تخرج منه موجات حرارية، هذه الموجات الحرارية مرسومة على شاشة الكون مثل الصوت. الصوت ما يدرك الإنسان الكريم إلا من الموجات تنتشر وتنتشر 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 وتصرف الى مدى بعيد جدا، تبقى موجوده لكنها تنتشر ذات الوقت. يقولون كل انسان تخرج منه موجات حراريه، هذه الموجات الحراريه موجوده على شاشه الكون. وفي عام 1956 ليس الان، جاءت طائره الى سماء نيويورك وغادرتها. بعد ان غادرتها رصدت الأجهزة الطائرة، صورتها بعد أن غادرت، وعرفوا أنها نوع الطائرة وأنها من ذوات أربع محركات، وعرفوا كل مواصفاتها بعد أن غادرت. العمل 1956. ويقولون لو أن إنسان ألقى محاضرة في غرفة ما وخرج منها، يستطيعون أن يصوروا هذا الإنسان بعد خروجه من المحاضرة، قبل أن تندرج الموجات الحرارية التي خرجت من جسمه مع الموجات الحرارية الأخرى. ويقولون هذه الموجات موجودة في الكون، لو استطعنا أن نميز بعضها عن بعض لعملنا صورة كاملة لحياة فرعون منذ أن وجد إلى أن مات. ويبحثون في هذا، والذي يمنعهم امتزاج الموجات الحرارية بعضها مع بعض. الآن هذا شيء صحيح، كشف علمي هائل، لكنه ما دعانا للكفر بالله، بل دعانا لأن نزداد إيمانا بالله تعالى. أقول كنا نفهم قول الله تعالى: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. الله تعالى إذا كان الإنسان قادرا على رفض حياته فبماذا يمكن أن يقدر الله تعالى؟ ربما كان قبل ألف عام يتساءل بعض الناس ايش الخرافات عند المسلمين؟ تجعل يوم القيامة كتاب مكتوب في كل أعماله وجد ما عملوا حاضرا يعرض عليه أعماله. ربما قبل ألف عام أو قبل مئتين عام كان الإنسان يتشكك ويكفر ربما، لكنه اليوم ما يكفر. اليوم يقول إذا كان الإنسان قادرا على هذا أو يصعب هذا على الله تعالى. أمور كثيرة كانت تدعو في بعض الحالات إلى التردد في الإيمان، لكنها اليوم صارت أمورا بسيطة. كنا نقرأ عن الوحي أن جبريل عليه السلام يقف أمام اللوح المحفوظ فتطير الكلمات في نفسه ثم ينزل بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ينزل بها إلى الأنبياء والرسل. نحن قبل أن نعرف المكتشفات الحديثة والله كنا نستعد نقول أبدا بالله تعالى ما نفهم هذا، يقف أمام اللوح المحفوظ فتطلع الكلمات في نفسه. اليوم بعد أن عرفنا هذا الهاتف أستطيع أن أرسل مليارات المعلومات، أطبع ملايين المجلدات في أي مكان في العالم، القمر، في المريخ، بضغطة زر. هون علينا هذا الأمر. إذا كنت أنا أعمل هذا وأعبد به، الأطفال الصغار يعبدون به، كيف تكون قدرة الله سبحانه وتعالى؟ نعم، كما هذا أمام هاتف يأخذ منه المعلومات بلا إرادة منه، بلا إرادة منه. بعض الأجهزة بلا إرادة تبث المعلومات، وبعض الأجهزة تستنبط المعلومات بلا إرادة. وعطريق الحاجة الآن يستطيع أن يسرق المعلومات من أي مكان في العالم يسرقها. وكلكم تعرفون هذا. إذن أو يشعر علينا أن نؤمن الآن أن جبريل كان يقف أمام اللوح المحفوظ وتطبع الكلمات في نفسه؟ الطفل الصغير صار يعرف مثل هذه الأمور الآن. الأمور الغيبية التي آمن بها آباؤنا وأجدادنا يوما ما إيمانا بالغيب، هذا الإيمان العظيم. ومن أعظم صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب. ما رأوا لكن آمنوا به. نحن اليوم آمنا بالإيمان الغيبية والحمد لله قبل أن توجد هذه المكتشفات، لكننا الآن صار إيمان غيبي، لكن صار عندنا ما يماثل ويبين ويشرح. وكذلك الفلاسفة، ما أدركت عقولهم وجود ذات واجبة الوجود دون أن يلازمها شيء آخر، فوقعوا في نقيض المراديين أو وقعوا في الكفر الذي ما كانوا يريدونه كانوا يريدونه الله أعلم. فهؤلاء هم القائلون العلليون والطوائعيون. فرق بين الاثنين أن العلليين يقولون يلزم عن الشيء شيء آخر دون توقف على شرط أو انتفاء مانع، والطوائعيون يقولون يلزم عن الشيء شيء آخر لكن بوجود شرط وانتفاء مانع. يلزم من ملامسة النار للأجسام أن تحترق الأجسام لكن بوجود شرط وهو الملامسة وانتفاء مانع وهو البلد أن يكون الغرق مبلولا، لأنه إذا كان مبلولا لا يحترق. هؤلاء هم الطوائعيون. لكن كلا الفريقين يقول يلزم عن الذات الواجبة للوجود ذات أخرى. وهذا يلزم أن الله تعالى عاجز، أن الله تعالى غير قادر، أن الله تعالى يقع في الكون شيء لا يريده. وأما المعتزلة فقد كانوا فلاسفة أو كانوا متكلمين، من المتكلمين من كبار المتكلمين، كانوا أئمة الكلام، توسطوا في هذا ووقفوا موقفا بين الموقفين أتكلم عنه غدا إن شاء الله تعالى.